كيف يصلون؟ كيف يصومون؟ كيف يزكون؟ كيف يحجون؟ كيف يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر؟ كيف يعلمون أولادهم؟ كيف يتعاونون مع أهليهم؟ كيف يدعون ما حرم الله عليهم؟ يتعلمون.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد على كل شيء قدير، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس فقه السيرة التي تقدمها الأكاديمية الإسلامية المفتوحة. وكنا تحدثنا في الأسبوع الماضي عن غزوة الأحزاب، وتم الحديث عنها بحمد الله، واليوم نتناول الدروس والعبر المستفادة من هذه الغزوة. فأول هذه الدروس هو تواطؤ أمم الكفر اليهود والوثنيون من قريش ومن ناواهم ومن عاونهم وظاهرهم. فمع هذا الاختلاف الذي تواطأت عليه أمم الكفر، ومع هذا الاختلاف الذي كانت عليه أمم الكفر كون هؤلاء يهود وهؤلاء وثنيون، إلا أنهم جمعتهم العداوة لدين الإسلام. وهذا الأمر وهو اتفاق أمم الكفر على الإسلام ينبغي أن يستصحبه المسلم في كل عصر ومصر، وأن يستشعر تواطؤ هؤلاء الكافرين على أمة الإسلام، فلا يزيده ذلك إلا شدة وثباتا على دينه. في قصة الخندق اعترضت الصحابة رضي الله عنهم صخرة كبيرة، فنزل النبي صلى الله عليه وسلم فضربها بمعوله 3 مرات فتكسرت، وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بما يفتح الله لهذه الأمة من الملك فيما بعد. فإذا ينبغي للداعية حين الأزمات أن يكون مبشرا للأمة، لأن البشريات وذكر الأمور التي تسر الخاطر مما يعين الناس على أداء أعمالهم، لا أن يكون كما قال المنافقون لا مقام لكم فارجعوا. فينبغي للإنسان في الأزمات أن يكون مبشرا لا مخذلا. من الدروس أن الصحابة بذلوا الوسع. لاحظ أن الكفار كانوا 10,000، ثم زاد على ذلك النقض اليهود من أسفل منهم العهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأصبح الصحابة رضي الله عنهم بين كماشتي العدو، اليهود من هنا وقريش من هنا، وهم 1,000 رجل ومقابلهم 10,000، ومع ذلك فرق الله جمع هذه الأمم الكافرة وكفى الله المؤمنين القتال. اختلاف بني قريظة مع المشركين فيما بعد في آخر قبيل انتهاء الغزوة يدل على أن أمم الكفر مهما تآزرت ومهما اتفقت علينا، فإن الله سبحانه وتعالى يقيض لها ما يشق صفها، فلا نظن أن اتفاق أمم الكفر اتفاق مستمر لا يزول، بل نظن بالله سبحانه وتعالى أنه يمزق كيدهم واجتماعهم ويمكر بهم، والله خير الماكرين. قول المنافقين ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا لما رأوا إحاطة الأحزاب بهم من كل وادي، هذه مقالة المنافقين في كل عصر. فإنهم إذا رأوا الأزمات قالوا هذا ما وعدنا الله، بدأوا يشككون في الوحي ويخذلون الأمة ويقولون هذا ما وعدنا الله، يعني هذا الدين الذي أنتم تتكئون عليه وتظنون أن النصر سيكون بسببه، انظروا ماذا جنى عليكم. وهذا كثير ويتردد في كل عصر بصيغة أو بعبارات مختلفة، لكن إذا تبين أن الله سبحانه وتعالى نصر جنده وهزم الأحزاب وانكشفوا رجعوا إلينا وقالوا إنا معكم وما أشبه ذلك حتى يرجعوا إلى الصف. أيضا من ضمن هذه الدروس التي نستفيدها أنه لما تجمع الأحزاب ونقضت بنو قريظة العهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم، فلم ينفع هذا النقض بني قريظة ولم ينفع ذلك الكافرين، بل قال الله سبحانه وتعالى ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أي كفار قريش، وأنزل الذين ظاهروهم أي اليهود من صياصيهم وقذف في قلوبهم الرعب. فمهما تظاهر أمم الكفر على أمة الإسلام، فينبغي أن يستقر في ذهن المسلم أن هذا التواطؤ لا يقضي على الأمة ولا يحقق أهداف الكافرين من هذه الأمة. فطالما رأينا التتار والصليبيون ثم الصليبيين ثم الاحتلال الذي قبل 100 سنة ثم الغزوات التي نراها سواء في أفغانستان أو في العراق أو في سوريا أو غيرها من أمم الكفر وتواطؤهم على الإسلام، ومع ذلك لم تفت فيها ضد الأمة والأمة ثابتة على دينها، فينبغي أن يكون ذلك من الدروس التي نستفيدها. تلا غزوة الأحزاب غزوة بني قريظة. ما سببها أن بني قريظة كما ذكرنا في الدرس الماضي أنهم خانوا العهد الذي مع الرسول صلى الله عليه وسلم وآزروا كفار قريش ونقض الذي بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قفل رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة الأحزاب جاءه جبريل فقال إن الملائكة لم تضع أسلحتها بعد، اذهب إلى بني قريظة فإني سائر أمامك فمزلزل حصونهم. فسار جبريل عليه السلام بكوكبة من الملائكة إلى بني قريظة، وسار النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة بالمسير إلى بني قريظة، وقال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم معه 3000 مقاتل إلى بني قريظة، وخرج معه أيضا في 36 فرسا. ضرب الحصار عليهم النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من 25 ليلة. ثم جاء حيي بن أخطب الذي وهو ليس من بني قريظة، وإنما هو الذي يعني أوقع بني قريظة في هذا المأزق العظيم، فأدخله الله سبحانه وتعالى معهم في الحصن ليشد من أزرهم، وهذا أراد الله سبحانه وتعالى له أن يبوء بوزر عمله الأول والأخير. فلما حاط النبي صلى الله عليه وسلم ببني قريظة ظنوا أنهم يعني قد أحيط بهم، فطلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يبعث إليهم أبا لبابة ليستشيروه في ماذا يفعلون وهل ينزلون على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بعثه إليهم وسألوه أشار بيده إلى حلقه يعني أنه الذبح، فعلم أنه خان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم آل على نفسه لا يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذهب إلى المسجد وربط نفسه بالمسجد، فكانت زوجه تأتي إليه بالطعام وتحله إذا احتاج إلى الوضوء، ثم يرجع ويضع نفسه في القيد إلى أن أنزل الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فهذا الرجل الذي بعثه النبي صلى الله عليه وسلم لما شعر أنه يعني وقع في هذا الأمر استحيا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن ربه وعاقب نفسه بأن ربطها في سارية المسجد. بنو قريظة لما علموا أنهم قد أحيط بهم رأوا أن ينزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالرسول صلى الله عليه وسلم من باب تطهيب قلوب أصحابه وهم الأوس لأن بني قريظة حلفاءهم أراد أن يحكم فيهم رجل من حلفائهم حتى لا يكون هناك نوع من الوقيعة في صدورهم لو حكم أو حكم عليهم غير أحلافهم. فحكم فيهم سعد بن معاذ رضي الله عنه وأرضاه، وقالوا ورضوا أي اليهود بحكومته وتحكيمه بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما أقبل سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى خيركم وقوموا إلى سيدكم، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إن القوم قد رضوا بك حكما. فسأل اليهود هل رضيتم بذلك، فقالوا نعم، ثم قال حكمي جار على المسلمين، فقالوا نعم، ثم أشاح بوجهه أي التفت في الجهة التي ليس فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقالوا على من ها هنا، لا يريد أن يعني يشير إلى الرسول صلى الله عليه وسلم أن حكمه ماض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعلي، اللهم صل على محمد. فقال إذن حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وتقسم أموالهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات. ونفذ فيهم الحكم وكانوا على الأرجح 400 من الرجال، وقيل 700 وقيل 600 وقيل 900 رجل هم الذين نفذ فيهم القتل. وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الأموال والذراري بين أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا العمل الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم وهو الحكم عليهم أو إقرار سعد بن معاذ بالحكم عليهم بقتل مقاتلتهم هو الحكم الكوني القدري الشرعي الذي أراده الله سبحانه وتعالى أن ينفذ على هؤلاء هذا الأمر، فهو حكم الله. الأمر الثاني أن هذا الأمر وهو قتل هؤلاء الخونة الذين خانوا الرسول صلى الله عليه وسلم وخانوا المسلمين وتظاهروا مع أعداء الجماعة المؤمنة، هذا موافق لما يسمى في هذا العصر بالخيانة العظمى. فإن أي مواطن أو جماعة أو أقلية داخل الدولة تعين جماعة مهاجمة للدولة من غيرها وتقف معها ضد وطنها أو ضد الدولة، فإنها تعتبر في دساتير الدول اليوم خيانة عظمى، يقتل صاحبها بموجب هذه الخيانة. فإذا هذا القتل الذي قد يشنع فيه على الرسول صلى الله عليه وسلم هو جار بحكم الله ابتداء، وهو أيضا موافق لما عليه دساتير الدول اليوم من ما يسمى بالتخوين من يتواطى مع أعداء الأمة عليها. من الدروس التي نستفيدها من غزوة بني قريظة: أولا جواز قتل من نقض العهد، الثاني جواز التحكيم في أمور المسلمين ومهامهم، فإن الخوارج خرجوا على علي بن أبي طالب كما تعلمون لأنه حكم الرجال بينه وبين معاوية رضي الله عنه الجميع. الأمر الثالث أن جماهير العلماء احتجوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم قوموا إلى سيدكم أو إلى خيركم، بأنه يجوز أن يقام للإنسان الذي له مكان من العلم أو غيرها، لكن لا يجوز أن يقام عليه. الفرق بين القيام له حينما يقدم والقيام عليه، فالقيام له لا إشكال في ذلك، أما القيام عليه أن يكون جالسا وخلفه الناس قيام فهذا الذي كرهه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا إن كان من باب الحراسة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في كما سيأتي معنا في الحديبية وقف خلفه المغيرة بن شعبة معه السيف وهو يفاوض قريش. نأتي إلى غزوة إلى الحديبية أو صلح الحديبية كما يسمى. سبب الخروج كما يقول بعض أصحاب السير أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رؤيا أنه يخرج هو أصحابه إلى البيت العتيق ويطوفون به ومحلقين ومقصرين لا يخافون، فندب النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين والأنصار ودعا الأعراب إلى الخروج معه إلى مكة، ولم يأخذوا معهم أسلحة الحرب وإنما أخذوا سلاح الراكب. وطلب النبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب أن يخرجوا معه لتعلم قريش أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خرج ليريد الحرب، إنما خرج ليعظم هذا البيت ويطوف به ويرجع إلى مكة ويرجع إلى المدينة. لكن لم يلحق النبي صلى الله عليه وسلم إلا المهاجرون والأنصار وشيء قليل من العرب أو الأعراب. سار النبي صلى الله عليه وسلم بهم وعدتهم 1400 أو 1300 من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، خرجوا من المدينة وهم محرمون، وساق النبي صلى الله عليه وسلم الهدي وأشعره وقلده، أي وضع في أعناق الإبل شيئا من القلائد حتى يعرف أنها هدي، وأشعرها في أسنامها حتى تعرف أن هذه هدي وليست لشيء آخر، وحتى يعلم من يرى النبي صلى الله عليه وسلم أنه إنما خرج معتمرا لا يريد الغزو وما أشبه ذلك. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بين يديه عينه بسر الكعبي فقال: يا رسول الله، سمعت قريش بمجيئك وبمسيرك نحوهم، فلبسوا جلود النمور وخرجوا بالعود المطافيل، أي الإبل التي معها أولادها حتى يتقووا بألبانها على مواجهة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا خالد بن وليد معه فرسان قريش بكراع الغنيم، وأقسموا على ألا تدخلوا مكة عنوة عليهم. فشاور النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في أن يغيروا على الأعراب الذين كانوا مع قريش، أن يغيروا عليهم ويأخذوا ذراريهم ويقتلوا مقاتلتهم، واستشار الصحابة في ذلك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه: يا رسول الله، إنما خرجنا نريد هذا البيت، فدعنا نمضي إلى هذا البيت، فمن قاتلنا قاتلنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذن فروحوا. فاتجه القوم إلى مكة، وقال: من رجل يأخذ بنا طريقا غير الطريق الذي فيه مواجهة القوم خالد بن الوليد ومعه من عساكر الشرك؟ فقال رجل من أسلم: أنا يا رسول الله. فسار معهم في طريق ضنك، فمر النبي صلى الله عليه وسلم بثنية المرار فبركت ناقته القصوى، فقال بعض الصحابة خلأت ناقة رسول الله، ناقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما خلأت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. وهنا قول النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل، نأخذ منها فائدة إن المثل إذا ضرب لا يراد منها التطبيق الحرفي كما قاله ابن حجر رحمه الله رحمة واسعة، فقول النبي صلى الله عليه وسلم حبسها حابس الفيل لا يمكن أن يشبه راكب الفيل بمحمد صلى الله عليه وسلم ولا الناقة بالفيل، وإنما إذا ضرب المثل فيضرب على ما هو عليه دون المشابهة التامة من كل وجه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم حبس حابس الفيل والله لا يسألونني خطة يريدون بها تعظيم البيت إلا أجبتهم عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أن هذا البيت معظم فأراد أن يعظمه لتعظيم الله سبحانه وتعالى له، فزجرها فانبعثت. ثم سار النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه حتى نزلوا الحديبية، ونزلوا على ثمد ماء، يعني ماء قليل، فنزحوا الصحابة ثم نفد، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتوضأ في إناء ثم تمضمض ثم مجه في العين، وقيل أنه أخذ سهما من سهامه وركزه في أو رماه في هذا الثمن، فجاشت بالرواح حتى ضرب الناس بعطن، فشرب الصحابة رضي الله عنه وأرضاهم من هذا الماء الذي تبارك بأثر رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء كان بالسهم أو بالمضمضة ومج ما تمضمض به النبي صلى الله عليه وسلم. وبينما الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم والرسول صلى الله عليه وسلم في الحديبية، بدأت قريش تبعث وفودها إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا رجلا يفاوضونه في العودة إلى المدينة، وأن يعني يكف عن دخول مكة، فبعثوا رجلا ثم آخر، لا أريد أن أطيل، ثم ثالث، إلى أن بعثوا الحليس. فلما أقبل عرفه النبي صلى الله عليه وسلم فقال هذا من قوم يتألهون، أي يعظمون العبادة، فابعثوا في وجهه الهدي. فبعث الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ما ساقوا معهم من الهدي، فلما رأى الهدي يسير من فم الوادي قبل أن يصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجع إلى قومه، فقال إن هؤلاء قوم عمار، يعني ما جاءوا للحرب وما جاءوا لغير ذلك، ومع ذلك لم تقبل منه قريش. ثم أرسلوا عروة بن مسعود الثقفي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لما جلس بين يديه قال يا محمد إنما جئت بأوباش الناس، يعني سقطت الناس، وإن هؤلاء يعني لو يعني معنى كلامه لو وقع حرب بيننا وبينك فإنهم سيخذلونك ويتخلون عنك. فقال له أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه أنا تخلى عنه، امصص بضغ اللات. ثم قال ما مثلك أحد يأتي بأوباش الناس إلى بيضة قومه فيفتضها. وحاول أن يصد النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول مكة من خلال المفاوضة، وكان واقف على خلف النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة معه السيف، وكان عروة بن مسعود كل ما تكلم النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بلحيته، نوع من الملاطفة للرسول صلى الله عليه وسلم، والمغيرة يضرب كفه بنصل السيف أو بنعل السيف ويقول كف يدك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لئلا لا ترجع إليك، يعني إن رفعتها إلى وجه النبي صلى الله عليه وسلم يمكن لا ترجع إليك، أي أبينها بالسيف. فمع ذلك لم يصل إلى حل مع النبي صلى الله عليه وسلم، ولم تنتهي المفاوضات إلى شيء بين عروة بن مسعود والنبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعثت قريش سهيل بن عمرو، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قال أرادت قريش الصلح حين بعثت هذا الرجل، سهل أمركم. وهذا من التفاؤل، فإن من السنة التفاؤل، كيف تتفاؤل حينما تريد أمرا فتسمع مثل من يقول يا راشد أو يا ياسر أو ما أشبه ذلك فتتفاؤل بهذا، أو حينما تدخل إلى مثل مكان أو عمل أو إدارة أو عمادة كلية أو ما أشبه ذلك وتجد الموظف اسمه ياسر فتتفاءل أن مدام اسمه ياسر أن الله سبحانه وتعالى سيسر لك هذا الأمر أو سالم أو ما أشبه ذلك، والفاعل فيه حسن ظن بالله، أي تظن أن الله سيسر لك هذا الأمر مدام جعل لك هذا الأمر هذا الرجل في هذا المكان، إذن سيسهل لك الأمر. أما التشاؤم فهو سوء ظن بالله، تظن أن الله سبحانه وتعالى مدام أوقع هذا الأمر مع هذا الأمر فإن الله سيوقع الشر لك، وهذا سوء ظن بالله لا يليق بالله. فلما جلس سهيل بن عمرو وجلس يناقش الرسول صلى الله عليه وسلم ويفاوضه في العودة إلى وقبل أن يصل سهيل بن عمرو رضي الله عنه قبل أن يصل سهيل بن عمرو إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر ألا تذهب إلى قريش إلى مكة وتفاوضهم؟ فقال عمر رضي الله عنه وأرضاه ليس أحد من يعني عشيرتي في مكة يمنعني، ولكن ابعث عمر بن عثمان بن عفان فإن قومه بني أمية بنو أمية في مكة يعني ينصرونه ولا يمكن أن يعتدى عليه. ومن يعرف ما يكون بين قبائل العرب من الإحلاف والمناصرة يدرك أن إعراض الفاروق رضي الله عنه ليس إعراض جبن، وإنما هو يدرك الخطورة التي ينزل بها بين أعدائه وليس له ظهير ولا نصير. أما عثمان فلو نزل فهو ينزل بين بني عمه في مكة ولا يمكن أن يعتدى عليه رضي الله عنهم وأرضاهم. فلما تأخر عثمان في المجيء إلى في العودة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وصلهم خبر أن عثمان رضي الله عنه قد قتل، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بيعة الرضوان، وهي كما يقول أصحاب السير والسنن يعني بايعهم على الموت، وفي رواية بايعهم على الصبر، وفي رواية بايعهم على عدم الفرار، وكلها في نفس المعنى. فإذا بايعهم على عدم الفرار فهو أيضا بايعة على الموت لا تفروا، وأيضا إذا بايعهم على الصبر أن يصبروا حتى يواجهوا خصومهم، وكلا المعاني الثلاثة سواء على الموت أو على الصبر أو على عدم الفرار كلها محققة للمراد. فبايع الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم الرسول صلى الله عليه وسلم، وكان كما قلنا قبل قليل عدتهم 1400 رجل. وهذه البيعة هي التي سميت بيعة الرضوان، وهي التي أثنى عليها الله سبحانه وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. فيا لها من فوز أن يكون هؤلاء يمشون على وجه الأرض وهم في عداد أهل الجنة، ويمشون على الأرض وهم قد رضي الله عنهم وأصدر حكمه عليهم بالرضا التام. لقد رضي الله عن المؤمنين، وقدم الفعل الماضي بقد، كل ذلك للتوكيد أن الله سبحانه وتعالى رضي الله عنهم وأرضاهم. وبحكم أن عثمان رضي الله عنهم في مكة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم بسط يده ثم وضع الأخرى عليها وقال هذه يد عثمان، فبايع عنه صلى الله عليه وسلم، وهذه منقبة لعثمان رضي الله عنه وأرضاه. عرض أسامة بن سعيد بن العاص على عثمان رضي الله عنه وأرضاه أن يطوف بالبيت، فرفض أن يطوف بالبيت ولم يطف فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان تحدث الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن عثمان الآن قد خلص إلى البيت وأنه سيشفي نفسه من الطواف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أظن عثمان يطوف ونحن محصورون. فقالوا: ما يمنعه إن وصل إلى البيت؟ ما الذي يمنعه؟ فقال: ما أظن عثمان يفعله. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: اشتفيت، إن طفت وشفيت نفسك من إن شفيت قلبك ووجدك من طواف البيت. قال: ما كنت لأطوف ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يطف. اللهم صل على محمد وارضى عن أصحابه المهاجرين والأنصار. ثم بعثت قريش كما قلنا قبل قليل سهيل بن عمرو وجلس يفاوض النبي صلى الله عليه وسلم. فحينئذ لما رأى عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه أن الأمور قد تسير إلى صلح وإلى أن يعودوا دون دخول مكة ودون أن يحققوا غرضهم من الطواف بالبيت ونحر الهدي والقيام بشعائر العمرة، وقع في نفسه ما وقع، فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ألست رسول الله؟ قال: بلى. وهو مؤمن بذلك الفاروق، لكن هذه ممهدات. قال: ليس على الكفر ونحن على الإسلام، ليس قتلاهم في النار وقتلانا في الجنة؟ قال: نعم. قال: فلما نعطي الدينية في ديننا؟ يعني دعنا نواجه القوم ونخلص إلى الكعبة ونطوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إني عبد الله ورسوله لن يضيعني ولن أخالف أمره. إذن بقاء الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا المكان وعدم مواجهة الكفر هو بأمر الله، وليس هو اجتهاد شخصي من الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم ذهب الفاروق إلى أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وهو يعني مهتم كيف نرجع ولم ننصر هذا الدين العظيم؟ فقال لأبي بكر مثل مقالتي للرسول صلى الله عليه وسلم: لسنا على الهدى، أليس رسول الله؟ لسنا قتلانا في الجنة وقتلهم في النار إلى آخره. فقال له أبو بكر الصديق المسدد رضي الله عنه وأرضاه: والله إنه لرسول الله، والله إنه لعلى الحق، فاستمسك بغرزه، أي استمسك بغرز هذا الدين. ثم لما تبين للفاروق فيما بعد رضي الله عنه وأرضاه أن صنيعه كان على غير ما أراد، وأنه لم يكن موافقا لما أراد الله سبحانه وتعالى وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، شعر بعظم الخطأ، فقال: فتصدقت وصليت وأنفقت وأعتقت. لاحظ شعور الصحابة، وهو هنا يريد أن ينصر الدين ويريد أن ينصر رسول الله ويريد أن يديل من الكفر، ومع ذلك يقول: تصدقت وصليت وأعتقت. كم منا من يقع في الذنب ولا يعني تفكر نفسه أو يراوده قلبه أن يعمل من الصالحات ليكفر خطاياه. تم التواطؤ أو الاتفاق بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمر على الصلح. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله. فقال سهيل بن عمر: لا تكتب بسم الله، فإننا لا نعرفه، اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اكتب باسمك اللهم. ثم قال: هذا ما صلى عليه محمد رسول الله. سهيل بن عمر قال: لا تكتب محمد رسول الله، محمد رسول الله، وإنما لأن لو كنا نعلم أنك رسول الله ما قاتلناك، اكتب هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله. سهيل بن عمر ثم قال: من أتى محمدا من قريش دون إذن وليه فإن الرسول صلى الله عليه وسلم والمسلمون يردونهم إليهم إلى مكة، وأن من خرج ممن مع محمد صلى الله عليه وسلم إلى قريش فإنه لا يرد. فحينئذ زاد الغم على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف يسلم الذين يريدون يخرجوا من الكفر إلى الإسلام أي إلى المدينة، وكيف لا ينصرون؟ وبينما النبي صلى الله عليه وسلم يكتب العقد، إذ جاء أبو جندل وهو ابن سهيل بن عمر يرصف في قيوده ويقول: يا رسول الله، ويستغيث به أن ينصره وأن يسلمه من ما هو فيه من الغل والقيد، فضربه أبوه على وجهه وأخذ بتلابيبه وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: هذا أول ما أقاضيك به، أي أن تعيده إلينا. وحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يستنقذه من الكفار وأن يجعله يلحق بصف المسلمين، فرفض سهيل بن عمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع يا سهيل، فإن الله جاعل لك ولمن مثلك من المسلمين فرجا ومخرجا. فزاد ذلك من غم المسلمين، يعني كيف رجل من ضعفاء المسلمين يأتي في قيده ويضرب على وجهه ويسحب من تلابيب جيبه ويضرب ثم يعاد إلى الكفر ويفتن في الكفر، والصحابة لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا دون ذلك. تمت الكتابة بين النبي صلى الله عليه وسلم وسهيل بن عمر، وكان مما أيضا اتفقوا عليه أن بيننا عيبة مكفوفة، أي لا غل ولا حقد وقلوب صافية، ولا إسلال ولا إغلال، أي لا نسرق منكم، يعني لا يكون بيننا وبينكم سرقة ولا غل ولا شيء من ذلك. وأن يأتي الرسول صلى الله عليه وسلم ومن معه من أصحابه في العام القادم وليس معهم إلا سلاح الراكب، ويطوفون بالبيت، وتخلي قريش مكة 3 أيام إلى أن يطوف النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه، ثم يعودون إلى المدينة. على هذا تم الصلح، وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن يحلقوا رؤوسهم وأن ينحروا الهدي في الحديبية. والحديبية هي لمن يعرف منطقة مكة، هي ما يسمى الآن بشميسي، وهو غرب مكة على طريق جدة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أن ينحروا الهدي وأن يحلقوا رؤوسهم، فلم يجب الصحابة لذلك. ليس معاندة للرسول صلى الله عليه وسلم، وليس عدم امتثال لهديه صلى الله عليه وسلم، لكن لم يكونوا يتصوروا أن يتم الحلق في خارج الحرم وأن يتم نحر الهدي في خارج الحرم وما أشبه ذلك، ويعني لم تستوعب النفوس هذا الأمر. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم مهموما إلى خيمة أم سلمة فذكر لها ذلك، فقالت: يا رسول الله، أخرج ولا تتكلم وابدأ بحلق شعرك وينتهي الأمر. وهذا من باب مشورة المرأة الصالحة على زوجها. فخرج صلى الله عليه وسلم ودعا بالحلاق فحلق، فيعني كاد الصحابة أن يقتتلوا على الحلق وعلى حلق على ذبح أو نحر ما معه من الهدي، فتم هذا الأمر وقفل النبي صلى الله عليه وسلم راجعا إلى المدينة. وبينما هو راجع إلى المدينة أنزل الله سبحانه وتعالى سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ونعمته عليك. وكان أبو عمر قد تقدم قليلا والنبي صلى الله عليه وسلم قد تأخر، فغد النبي صلى الله عليه وسلم السير أي أسرع السير يلحق بعمر رضي الله عنه، لأنه قد وقع في نفسه شيء من هذا العقد والصلح الذي مع الكفار. فأسرع النبي صلى الله عليه وسلم حتى أدرك عمر فقرأ عليه صدر سورة الفتح، فقال عمر: أو فتح هو يا رسول الله؟ إن نرجع عن الناس ونرجع عن الكعبة ونرجع عن مكة ولم ننل ما نريد ومع ذلك يكون فتح؟ قال: إيه وربي إنه لفتح. ففعلا كان هذا فتح، فدخل الناس في دين الله أفواجا لما وضعت الحرب أوزارها. لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة إلى المدينة جاء رجل من قريش اسمه أبو بصير، فجاء إلى المدينة وجلس عند الرسول صلى الله عليه وسلم وقد خرج بغير إذن وليه من مكة. فأرسلت قريش في طلبه رجلين يريدان أن يعيداه إلى مكة، فسلمه النبي صلى الله عليه وسلم لهم، ثم ذهبوا معه قافلين إلى مكة، ثم نزلوا هم وإياه في الخيف يتناولون الغداء. وبينما هم يأكلون التمر كان مع أحد الرجلين سيف بتار، فقال أبو بصير لأحدهما: هذا سيف جيد. فأخذه الآخر واستله ونظر فقال: فعلا سيف جيد. فقال أبو بصير: ناولني. فناوله فضرب به أحدهما حتى برد، ثم لحق الآخر، فصار ذلك مرعوبا يجري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعني قد أخذه الرعب أو أخذ منه الرعب ما أخذ، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد رأى ذعرا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله إني لمقتول لا محالة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بصير: ويل أمه مسعر حرب لو كان معه رجال. فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم سيسلمه لا محالة إلى قريش وأنه عائد لا محالة إلى كفار قريش، فانطلق إلى سيف البحر وجلس هناك، فبدأ يأوي إليه من خرج من المسلمين الذين خرجوا عنوة على قريش ولحقوا به، فكل ما جاءت قافلة أو عير لقريش أخذوها وصادروها، فجاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يترجونه أن يقبل هؤلاء ويكف شرهم عنهم حتى يرتاحوا منهم. فجعل الله سبحانه وتعالى هذا المخرج لهم أن أذن النبي صلى الله عليه وسلم باحتوائهم وعودتهم إلى المدينة. من أعظم الدروس التي نستفيدها أخي الكريم في غزوة الحديبية درس عظيم ينبغي أن تستوعبه، إن الله سبحانه وتعالى قد يبتلي بالأمر الكوني أو الأمر الشرعي، قد يبتلي ابتلاء دون أن ينفذ هذا الأمر الكوني أو الشرعي حتى يظهر فضل العبد المؤمن أو الأمة المؤمنة أو الجماعة المؤمنة. قد يبتلي بالأمر الشرعي مثل ما أمر الله سبحانه وتعالى إبراهيم بذبح ابنه، أمر شرعي، هذا أمر شرعي أن يذبح ابنك، فلما استجاب لكنه لم ينفذ، استجاب وظهر فضل الخليل أنه ممكن أن يقدم ابنه قربانا لله، قال: وناديناه أي يا إبراهيم. ظهر فضل الخليل بالأمر الشرعي ولم يقم بالأمر الشرعي. فإذن هنا الأمر الشرعي هو اختبار وامتحان لإبراهيم ليظهر فضله للعالمين. قد يكون الأمر بلاء كوني ليس شرعي، ليس أمرا شرعيا إنما هو أمر قدري، مثل بيعة الرضوان. الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم علموا أو جاءهم خبر أن عثمان رضي الله عنه وأرضاه قد قتل، فحينئذ هذا أمر ابتلاء للصحابة، ماذا تفعلون مع صاحبكم؟ فحينئذ بايعوا الرسول على الموت وعزموا على إنقاذ عثمان أو الأخذ بثاره، ونالهم شرف أن يقول الله: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فظهر فضلهم. ثم خرج عثمان سالم. أرأيت كيف حصل الفضل بالابتلاء؟ لو لم يكن هذا الذي وقع ما ظهر لهؤلاء هذا الفضل العظيم، ولم ينالوا فضل وشرف بيعة الرضوان. الأمر الثاني من دروس الحديبية محبة الصحابة رضي الله عنهم للرسول صلى الله عليه وسلم التي عبر عنها عروة بن مسعود حينما قال يا قريش فإني دخلت على قصرى وعلى كسرى وعلى قيصر وعلى النجاشي دخلت والله ما رأيت رجلا ملكا تعظمه أو يعظمه أصحابه مثل ما كان يعظم أصحاب محمد محمدا والله إني أرى أن لا يسلموه وفيهم نفس تطرف فروا ما ترون يعني انظروا ما ترون فإنهم لن يسلموه لكم. فإذا هو في أول النهار يقول هؤلاء أوباش سيتخلون عنك ولما رأى فعلهم قال ما قال من تعظيمه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن الصورة الحسنة التي نقدمها للناس عن هذا الدين هي التي تجعل الناس يغيرون أحكامهم النمطية عن ديننا وعننا. أيضا مكانة الصحابة رضي الله عنهم وتضحيتهم ببيعتهم للرسول صلى الله عليه وسلم على الموت وعلى الصبر وعلى عدم الفرار كل ذلك يثبت محبة مكانة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وإذا كان الله انتبه وإذا كان الله قد حكم وأخبر خبرا لا خلف فيه أنه قد رضي عنهم لقد رضي الله عن المؤمنين وعدتهم 1600 أو 1400 أو 1300 هذا خبر والخبر لا يقبل النسخ ولا يمكن بحال من الأحوال أن يكون الله سبحانه وتعالى قد رضي عنهم اليوم وأخبر أنه رضي ثم يمكن يقع منهم خلاف ما يغضب الله سبحانه وتعالى فيقع منه عليهم الغضب. فإذا من سب هؤلاء الصحابة أو اعتقد أو قال أنهم مرتدون فهو خارج من الملة لأنه يكذب الله ورسوله في إثبات رضاه عنهم ورضا الله عنهم ومن الأخبار والأخبار لا يدخلها النسخ ولا يدخلها التغيير فإن الله قد أخبر وخبر الصدق والعدل سبحانه وتعالى. من الدروس التي نستفيدها من غزوة الحديبية من صلح الحديبية ومن حادثة الحديبية كلها مكان الدم المسلم. فالرسول صلى الله عليه وسلم بايع الصحابة وبايعوه على الموت من أجل فرد من أفراد المسلمين عثمان بن عفان وعزم أن يقاتل بهؤلاء كفار قريش لأنهم قتلوا عثمان بن عفان. فانظر حرمة الدم المسلم عند الله وعند رسوله وعند صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكيف ترتب الله الأجر العظيم على الانتصار للمسلم الذي يباح دمه أو يستباح دمه. إن الأمة التي لا تدافع عن أفرادها هي أمة قد خذلت نفسها. فرنسا في أيام الاحتلال قبل الاحتلال الفرنسي للجزائر أرسلت مبعوثا وتطاول على حاكم الجزائر وطالب بمطالبات لا تقبل فقتلوا حاكم الجزائر فاحتلت فرنسا كلها الجزائر كلها من أجل الانتقام لشخص. فالأمة الإسلامية ينبغي أن يكون لها قيمة يعني تغضب لمقتل أفرادها أما أن يقتل المسلمون ها هنا وها هنا ولا يتحرك في المسلم شعره فهذا لا شك أنه من ذهاب ريح الأمة. فينبغي على الأمة أن تستشعر أن أي قتل لفرد من أفرادها إنما هو يعني خرق لسيادتها وخرق لمكانتها. بعد حادثة أو بعد الحديبية نأخذ رسائل الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الملوك والرؤساء. أرسل النبي صلى الله عليه وسلم جملة من الرسائل والكتب إلى الملوك والرؤساء ولا يمكن بالضبط أن نحدد تاريخ بعث هذه الكتب وإنما نعلم أنه بعث صلى الله عليه وسلم أرسلها بعد غزوة الحديبية على وجه التقريب وليس على وجه التحديد. فبعث إلى كسرى وإلى هرقل وإلى المقوقس وإلى المنذر بن ساوى وغيرهم من الملوك والجبارين. أوثق هذه الكتب التي رويت والرسائل التي رويت هي رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى هرقل حيث دونها البخاري رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه بألفاظها. أما مسلم فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى هرقل وإلى كسرى وإلى النجاشي قال وإلى كل جبار يدعوهم للإسلام. أما كسرى فقد مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم ودعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم بأن يمزق الله ملكه ولا تزال ترى مصداق هذه الدعوة في أمم الفرس فإنها مهما ارتفعت فإنها ترجع وتمزق ملكها. أما هرقل فإنه عظم خطاب الرسول صلى الله عليه وسلم في القصة المشهورة في مخاطبته لأبي سفيان ومحاورته لأبي سفيان، وفكر أن يعتنق الإسلام وشاور قساوسته وأحباره، وكما قال فنخروا نخرة الحمر ثم يعني خالفوا ثم خشي على ملكه وأعرض عن أن يتحول إلى الإسلام. أما المقوقس وهو من أهل الكتاب أيضا فقد أكرم حاطبا الذي حمل له رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وأهداه هدايا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأهداه بغلة وأهداه ماريا القبطية التي تزوجها النبي التي جعلها النبي صلى الله عليه وسلم من سواري. أيضا بعث النبي صلى الله عليه وسلم العلاء بن الحضرمي إلى المنذر بن ساوى في البحرين فأسلم، وأقره لاحظوا أقره النبي على ملكه، أقره النبي على إمارته. قارن بين قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ إنك تأتي قوما أهل الكتاب إلى أن قال فإنهم أجابوا لذلك فعلموا أن الله افترض عليهم صلاة زكاة تؤخذ من فقراء من أغنيائهم فترد على فقرائهم، وهذا أقره على إماراته. إذن هدف الداعية المسلم ليس هو السيطرة على السلطة، إنما الهدف أن يعبد الناس الله سبحانه وتعالى. ولكن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال للمنذر إذا نعزلك ونولي من هو غيرك، إنما أقره على ملك لأن الهدف أن يتعبد الناس لرب العالمين وأن يطبقوا الشريعة. فينبغي أن يكون هذا في حس المسلم وفي حس عامة الناس، أنه إذا أحد دعا إلى تطبيق الشريعة وما أشبه ذلك ألا يظن أن هدفه هو الوصول إلى السلطة، ولا ينبغي أن يكون هدف المسلم أيضا هذا الأمر. من الدروس التي نستفيدها من إرسال الرسائل أن هذا الأمر وهو رسالة الرسول صلى الله عليه وسلم أنها رسالة عالمية، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث هذه الرسائل والكتب إلى ملوك زمانه، وهذا الأمر وهو البعث الرسائل إلى الملوك والزعماء ينبغي لا يتوقف، وينبغي أن تكون هناك هيئات إسلامية معتبرة تخاطب الزعماء، تخاطب المفكرين، تخاطب الكبار، تخاطب رؤساء الأقوام، رؤساء البرلمانات، تخاطبهم برسالة الإسلام. ما هي رسالة الإسلام؟ يعني أن تبعث هذه المنظمة وهذه المؤسسة خطابا إلى مثل رئيس دولة كذا حينما ينتخب أو يصل إلى الحكم، أو تكون هناك جمعية أو إدارة جامعة وما أشبه ذلك، تخاطبهم ما هي رسالتنا في الدين، ما هي رسالتنا في الدنيا، ما الذي نحمله للبشرية، اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. أن بعض الذين وصلتهم رسائل النبي صلى الله عليه وسلم أسلموا، وبعضهم وقف منها موقفا سيئا، كل ذلك نعلم أن الناس على هذه الشاكلة، منهم من يكون موقفه جيد ومنهم من يكون موقفه فيه عناد وما أشبه ذلك. ننتقل بعد ذلك إلى خيبر. النبي صلى الله عليه وسلم بعد مرجعه من الحديبية بقريب من 20 يوم أو ما أشبه ذلك سار النبي صلى الله عليه وسلم في المحرم إلى خيبر، وندب الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أن يخرجوا معه، فخرج وقال لا يخرج معي إلا من خرج إلى الحديبية، قال لا يخرج معي إلى خيبر إلا من خرج إلى الحديبية، ومن خرج من غير أهل الحديبية فليس له في الغنيمة شيء، فليس له في الغنيمة شيء، حتى يتبين من يريد أن يخرج إلى خيبر، من يخرج للجهاد ومن يخرج لأجل الدنيا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم بمن معه من الصحابة، وسار صلى الله عليه وسلم حتى سلك عصر وهي موطن، وبنى فيه مسجد، ثم استمر في مسيره حتى وصل إلى الصهباء، ثم نزل فيها، ثم واصل في سيره إلى خيبر حتى نزل بوادي الرجيع، وهذا الوادي غير الوادي الذي قتل فيه القراء السبعة كما في أوائل السيرة، وهو أيضا واد آخر. فنزل النبي صلى الله عليه وسلم بوادي الرجيع وحال بين غطفان وبين خيبر، لأن غطفان توالي خيبر، وخشي أن تمد غطفان يهود خيبر بالسلاح وبالرجال، ومع ذلك عزمت غطفان على مواجهة الرسول صلى الله عليه وسلم، وجمعوا جيشهم ورجالهم وساروا. فلما يعني مضوا مرحلة سمعوا أن هناك من أغار على ذراريهم وعلى نسائهم، وهذا من مكر الله سبحانه وتعالى، فرجعوا يريدون أن يحصنوا نسائهم وأموالهم وبلادهم، فكف الله سبحانه وتعالى شرهم عن النبي صلى الله عليه وسلم. بقي النبي صلى الله عليه وسلم قريبا من خيبر حتى إذا أمس الليل انتظر حتى الفجر فينظر هل يؤذنون أو لا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يهاجم بلدة حتى يتريث هل يسمع فيها الأذان أو لا، فإن سمع فإنها بلدة مؤمنة، أما إن لم يسمع فهي بلدة على الشرك. فلما لم يسمع فيها الأذان فاجأهم النبي صلى الله عليه وسلم الصباح وهم في مزارعهم معهم مساحيهم ومكاتلهم أي الأوعية التي تحمل فيها منتجات المزارع وما أشبه ذلك، وسبقا تحدثنا عنها في غزوة الخندق. نزل النبي صلى الله عليه وسلم محاصرا لهم وحاصر حصونهم قريبا من 20 يوما تقريبا. سمعت اليهود يعني حاول اليهود مناوشة المسلمين سواء بالسهام أو غيرها، وأصر النبي صلى الله عليه وسلم على محاصرتهم. بدأت تتساقط الحصون حصنا حصنا، فسقط حصن ناعم وسقط حصن القموس وسقط حصن الصعب، وما بخيبر يومئذ حصن أصعب من هذا الحصن. في هذه الأثناء استمات اليهود أيضا في الدفاع عن بقية حصونهم استماتة عظيمة، خاصة أنهم يعني أمة عظيمة وليست قليلة، والنبي صلى الله عليه وسلم في 1600 مجاهد فقط ومعهم 200 أو 300 فرس، فإذا لا تقابل قوة اليهود خاصة وهم في حصونهم ومعهم عتادهم ومعهم أطعمتهم ومحصنون متحصنون داخل هذه الحصون بالعتاد والرجال والمال والطعام. خرج مرحب اليهودي يرتجز يوما وهو مختالا ويرتجز وطالب المبارزة، فخرج له محمد بن مسلمة أو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، فتبارز فقتل محمد أو علي رضي الله عنهما وأرضاهما مرحب. فخرج أخوه ياسر أيضا فبارزه الزبير بن العوام رضي الله عنه وأرضاه فقتله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا أعطينا الراية غدا رجلا يفتح الله على يديه يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطى الراية غدا، فبينما هم كذلك صلوا الفجر فالتفت النبي صلى الله عليه وسلم بعد الصلاة يبحث عن هذا الرجل الموعود وكلهم يتمنى أن يعطاها، حتى قال عمر رضي الله عنه ما كنت أحببت الإمارة إلا يومئذ لأجل شرف يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله. فقال أين علي رضي الله عنه؟ فقالوا إنه قد أصابه الرمد، فدعا أرسل في طلبه فحضر علي بن أبي طالب فبصق النبي صلى الله عليه وسلم في عيني فشفيت تماما وأعطاه الراية وقال سر على مهلك، ثم أمره أن يدعوهم إلى الإسلام أو إلى الجزية أو إلى الجهاد أو إلى القتال، وقال أن يهدي الله بك رجل واحد خير لك من حمر النعم. ففتح الله سبحانه وتعالى على يدي علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه. في قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه قد يجهلها كثير من الناس، قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي لا أعطينا غاية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، هذا وإن كان فيه شرف عظيم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لكنه لا يغطي على بقية شرف بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا ترى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا؟ فالخلة كما هو معلوم أعظم من المحبة، فحينئذ منزلة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أعلى من منزلة علي بن أبي طالب، هذا أمر. الأمر الثاني أن كل المؤمنين يحبهم الله ويحبونه ويحبون الرسول ويحبهم الرسول صلى الله عليه وسلم، كما قال سبحانه وتعالى فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. لكن المزية هنا لعلي كون النبي صلى الله عليه وسلم يشهد شهادة يعني إن هذا الرجل يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله، لا شك أنها مزية ولا ننكر علي من ساداتنا ونحبه لمحبة الله ولمحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو رابع الخلفاء الراشدين وهو من هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. لكن لا تتخذ هذه التزكية من الرسول صلى الله عليه وسلم لعلي للنيل من بقية أصحاب رسول الله، فإن كل من أصحاب رسول الله كل منهم له مكانة وله مزية، مثل ما مزية حمزة رضي الله عنه هو أسد الله وخالد هو سيف الله والفاروق هو الفاروق والصديق هو الصديق، وكل واحد منهم له مزية، وزيد أفرضكم ومعاذ أعلمكم بالحلال والحرام. فلا ينبغي يعني أن تنظر الصحابة كأنها معايرات بينهم أو موازنة، هذا يكون وغيره لا يكون، ينبغي أن ننظر إلى الصحابة رضي الله عنهم كما نظر إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وكما نظرهم إلى بعضهم بعضا، فلا تكون هذه النظرة يعني سبب للازدراء. وقع في هذه الحادثة في خيبر حدثان عجيبان. الحدث الأول أن جاء رجل للنبي صلى الله عليه وسلم من الأعراب وطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلم وأن يناصره، فقبله ووكل به بعض الصحابة أن يعلموه. فلما انتهت المعركة وقسم النبي صلى الله عليه وسلم الغنائم في خيبر أعطاه، فقال: ما على هذا قاتلت معك يا رسول الله؟ قالوا: على ما؟ قال: قاتلت معك على أن يعني أقتل من ها هنا إلى ها هنا وكذا إلى آخره. فانظر هذا الرجل الذي قاتل من أجل الله لم يكن يطلب الدنيا. بينما قال أبو هريرة رضي الله عنه: بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في خيبر إذ كان هناك رجل يعني شديد الضرب في الأعداء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا من أهل النار. فاستغرب الصحابة كيف هو يجاهد هذا الجهاد العظيم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يكون من أهل النار. فتابع أحد الصحابة رضي الله عنه وأرضاه حتى إذا خلت في جراح وضع السيف على الأرض، ثم وضع ذؤابة السيف في رأس السيف في صدره، ثم اتكى عليه حتى قتل نفسه. فنأخذ من هذه الأحداث أن الله سبحانه وتعالى يعني قد يبتلي العبد بهذا أو بهذا، فيسأل الله سبحانه وتعالى العبد ربه أن الله سبحانه وتعالى يثبته في حال الضراء، وأن يجعله شاكرا في حال النعماء، وأن يجعله مستغفرا في حال إصراره على الدم. انتهت المعركة وهي معركة خيبر بأن فتحها الله سبحانه وتعالى على رسوله صلى الله عليه وسلم، وعاهد يعني اتفق النبي صلى الله عليه وسلم أو صالح أهلها على أن يكون للمسلمين الشطر من ثمار خيبر من كل ما أخرجت الأرض من التمر وغيره، وأن يكون لليهود النصف أو الشطر الثاني مقابل عملهم بالعناية بهذه المزارع. ظل هؤلاء على ما هم عليه وبدأوا يرسلون للنبي صلى الله عليه وسلم نصف ما يخرج من أرض خيبر، حتى قالت عائشة رضي الله عنها: ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. وكل النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن رواحة كل عام يأتي إليهم فيخرص غلتهم وثمارهم ويخبرهم كم الذي ينبغي أن يدفعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فظنوا أنه قد يعني جار عليهم وقد ظلمهم، فشكوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا أن يرتشوه، أن يعطوه رشوة ليخفف عليهم. فقال: أتؤكلونني السحت؟ والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أنتم أبغض إلي من عدادكم من القردة والخنازير، والله ما يدفعني حب رسول الله وبغضكم إلى أن أجر عليكم وما أشبه ذلك. فقالوا: بهذا العدل قامت السماوات والأرض. بهذا نختم هذه الحلقة وهذا الدرس، ونستكمل الدروس المستفادة من غزوة خيبر في الأسبوع القادم إن شاء الله. بهذا نختم، الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على محمد. الحمد لله رب العالمين.
قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب.
جميع المكلفين يتعلمون دينهم.